أحد فرق الخوارج.
كيف؟
الشراه أحد فرق الخوارج.
الإخوان يقول عندنا الشراه. على كل حال الوصف هؤلاء الشراط سواء الشرار او الشراط انهم يسبون السلف الصالح، فهؤلاء فتاويهم مردوده واقوالهم ساقطه، لان هذا من اعظم الفسق. نعم.
والقاضي كغيره في جواز الفتيا بلا كراهه، هذا هو الصحيح المشهور من مذهبنا.
لكن بشرط الا يظن ان هذا المستفتي سيكون له حكومة، فإن ظن ذلك فله أن يمتنع، لأن بعض الناس يأتي إلى شخص يستفتيه وهو يعني القاضي وله حكومة من أجل إذا أفتاه القاضي ثم حصلت المخاصمة وحكم بخلاف ما أفتى صار مشكلة. فالواجب أن المفتي في أن القاضي ينتبه لهذا. نعم، هذه جملة معترضة. ورأيت، قال الشيخ ورأيت،
قال الشيخ ورأيت في بعض تعاليق الشيخ أبي حامد أن له الفتوى في العبادات وما لا يتعلق بالقضاء، وفي القضاء وجهان لأصحابنا، أحدهما الجواز لأنه أهل، والثاني لا لأنه موضع تهمة. وقال ابن المنذر تكره الفتوى في مسائل الأحكام الشرعية، وقال شريح أنا أقضي ولا أفتي.
قول مسائل الأحكام الشرعية يعني ما يمكن أن يكون فيه القضاء.
فصل. قال
ذلك ذكرنا لكم في الليلة الماضية أنه لا ينبغي أن يفتي فيما إذا أتاه شخص تحت إمرة أو تحت إدارة يستفتيه عن فعل المدير، قلنا إنه لا يفتي، لأن هذا ربما يحصل فيه فوضى، ويقول للمستفتي إذا كان الأمر مشكلا فقل للمدير مثلا أو للرئيس يتصل بي. تقول الفتوى أنفع وأعم. نعم.
فصل. قال أبو عمرو المفتون قسمان، مستقل وغيره. القسم الأول فالمستقل شرطه مع ما ذكرنا أن يكون قيما بمعرفة أدلة الأحكام الشرعية من الكتاب والسنة والإجماع والقياس.
أقول يا الإخوان صلحوا من الكتاب، لأن يعني عندي عن
وانا عندي أن يكون فقيها بمعرفة في نسخة بدل قيما.
نعم، وهي عندنا أيضا. ها كيف مستقل وغيره؟ ها؟
مستقل وغيره
فمستقل. ها؟ إيه ما بعد؟ يأتي. سيفصل، سيبين. فالمستقل هذا قسم الأول.
هو أشكل عليه، حسن الله إليك. إني أنا قرأت القسم الأول.
ها؟
وأنا قرأت القسم الأول. وآدم ليس عنده القسم الأول.
اي احنا عندنا في المستقل شرط.
اي هو اللي اشكل عليه انه ما عنده القسم الاول، لفظة القسم الاول ما عنده.
بس فقط. ها؟ لكن عندنا في المستقل شرط هذا القسم الاول. نعم.
بمع أن فالمستقل شرطه مع ما ذكرنا أن يكون قيما بمعرفة أدلة الأحكام الشرعية من الكتاب والسنة والإجماع والقياس وما التحق بها على التفصيل. وقد فصلت في كتب الفقه فتيسرت ولله الحمد. وأن يكون عالما بما يشترط في الأدلة ووجوه دلالتها وبكيفية اقتباس الأحكام منها، وهذا يستفاد من أصول الفقه، عارفا من علوم القرآن والحديث والناسخ والمنسوخ والنحو واللغة والتصريف واختلاف العلماء واتفاقهم بالقدر الذي يتمكن معه من الوفاء بشروط الأدلة والاقتباس منها، ذا دربة وارتياض في استعمال ذلك، عالما بالفقه ضابطا لأمهات مسائله وتفاريعه. فمن جمع هذه الأوصاف فهو المفتي المطلق المستقل الذي يتأدى به فرض الكفاية، وهو المجتهد المطلق المستقل، لأنه يستقل بالأدلة بغير تقليد وتقيد بمذهب أحد. قال أبو عمرو: وما شرفناه من حفظه لمسائل الفقه لم يشترط في كثير من الكتب المشهورة، لكونه ليس شرطا لمنصب الاجتهاد، لأن الفقه ثمرته فيتأخر عنه، وشرط الشيء لا يتأخر عنه. وشرطه الأستاذ أبو إسحاق الإسفرائيني وصاحبه أبو منصور البغدادي وغيرهما. واشتراطه في المفتي الذي يتأدى به فرض الكفاية هو الصحيح، وإن لم يكن كذلك في المجتهد المستقل. ثم لا يشترط أن يكون جميع الأحكام على ذهنه، بل يكفيه كونه حافظا المعظم متمكنا من إدراك الباقي على قرب. وهل يشترط أن يعرف من الحساب ما يصحح به المسائل الحسابية الفقهية؟ حكى أبو إسحاق وأبو منصور فيه خلافا لأصحابنا، والأصح اشتراطه.
الأصح عدم اشتراطه، لأن المسائل الحساب وسائل للوصول إلى معرفة الوصايا والفرائض المواريث وما أشبهها، وبإمكانه أن يفتي فيقوم مثلا للزوجات الثمن وللأم السدس وللبنت كذا وللأخت كذا، وإن لم يعلم يعني وإن لم يعلم الحساب.
ثم إنما يشترط اجتماع العلوم المذكورة في مفت مطلق في جميع أبواب الشرع، فأما مفت في باب خاص كالمناسك والفرائض فيكفيه معرفة ذلك الباب، كذا قطع به الغزالي وصاحبه ابن برهان بفتح الباء وغيرهما. ومنهم من منعه مطلقا، وأجازه ابن الصباغ في الفرائض خاصة، والأصح جوازه مطلقا.
هذا هو الصحيح لا شك. يعني مثلا الإنسان إذا كان عنده اجتهاد في باب من أبواب الفقه أو أبواب العلم الأخرى فله أن يفتي به، وإن لم يكن عارفا بالأبواب الثانية. مثلا إنسان جيد في الفرائض مجتهد في الفرائض لكنه في النكاح ما يعرف، نقول أفتي في الفرائض ولا حرج. ولو قلنا أنه لا بد أن يكون مشاهدا في جميع أبواب الفقه ما وجدنا مفتيا. فالأصح كما قال النووي رحمه الله جوازه مطلقا. نعم.
القسم الثاني: المفتي الذي ليس بمستقل. ومن دهر طويل عدم المفتي المستقل، وصارت الفتوى إلى المنتسبين إلى أئمة المذاهب المتبوعة.
هذا يقولها النووي. نعم. من دهر طويل، ونحن نقول أيضا من دهور من دهور طويلة. الله المستعان. نعم.
وللمفتي المنتسب أربعة أحوال.
فيها بدون رجوع الرجل إلى الله.
لا يستدل بقول تعالى وما جعل عليك الدين من حرج وبقول سنة لا خير من مفصل بين أمرين إن اختار
أيسر. لكن ما الذي أدرانا أن الأيسر من أقوال العلماء هو الصواب الموافق للكتاب والسنة؟ لا لا غلط. نعم
شيخ بارك الله فيك. قلنا أن القاضي لا يفتي في مسألة يظن أنه فتوى فيها حكومة.
نعم.
أليس الفتوى والحكومة تكون نفس إن ردها واحد ولا تجدها واحدة؟
لا لا يعني قد يكون عند الخصم ما لم يبينه المستفتي وهذا يقع كثيرا.
ولا يكون القاضي حجة على هذا المستفتي الأول.
نعم.
لأنه إنما أفتى على حال وهذا شيء بعض.
أبدا لا ما الخصم أعلم الخصم أعلم ما يعني. وأمس قلت لك اليوم كذا وكذا وما الذي أدرانا أن عند خصمه ما ليس عنده. نعم
شيخ بالنسبة للمفتي المفتي حسب الحال ننظر حسب الحال.
نعم.
ننظر إلى حال المستفتي.
نعم.
قد يشدد عليه وقد يتساهل معه.
نعم لكن شرط أنه في إطار الأدلة.
نعم يعني هذا أنه مثلا لا يحرم عليه يعني قد يصل إلى أنه يحرم عليه شيئا حلالا يعني يشدد عليه
الى ان يمنعهم. اليس عمر منع الناس من الرجوع الى زوجاتهم اذا طلقوا ثلاثا؟ احنا مهمه دي قد تكون مع اولاد ومع ذلك منع الرجعه. نعم. شفت ان المفتي
اذا يكون هو اول الناس عملا بهذه
الفتره. نعم.
لكن بعض طلبه العلم يقولون ان بعض الامور التي تمنع من باب سد الذريعه انها تعمل يعني يفتي الناس بالمانع وهو يجوز المسألة العمل بها. لأن الذريعة هنا مأمونة ومثل ذلك فمن تصرفت بحق غيره كمال اليتيم والصدقات لا يجوز له أن يتصرف بها إلا بقصده وهو يستقرض منها ويدين منها لأنه يقول هذا مأمون إن شاء الله.
لا بس هذا لا يجوز هذا ليس بمأمون إطلاقا. يعني ظننت مسائل أخرى حقيقة إن بعض الناس يعني يقول هذه لو أفتح الباب للناس ما انضبط لكن أنا بنفسي ضابط نفسي ما يكون لكن أما مسألة المال هذا غلط. استقرض مثلا هل يأمن أنه يوفي قبل من مال اليتيم أو من مال موكل فيه كوصية؟ ما هي
بعض العلماء
قال بهذا ما سمعت احد قال بها ولو قال بهذا فهو غير صحيح. اما مسائل اخرى يعني سد الذرائع يمكن اني انا ارى من الاحتياط ان لا يفعل يعني كيف يقضى الله يوم القيامه إذا قال لو حرمت على عبادي كذا وأنت تفعل
والأموال لا يتصرف
لا أبدا الأموال ما يجوز إطلاقا. سليم
الله عنك يا شيخ تقسيم الفتوى يا شيخ مثل ما ذكر ابن نوح والرسول صلى الله عليه وسلم يقول رحمه الله من بلغ عنه ولو واحد
بلغ عنه
أي نعم
أي شيخ
جبنا الإنسان وذكر من نفسه وعلم أن الفتوى أنها من أحكام الشرع
وجاء واحد محتاج الفتوى. إيه بيجينا إن شاء الله يا سليم بيجينا إن شاء الله ما تقرب به عينه وتطمئن إليه نفسه في المجتهد الثاني الذي غير مستقل كلامه في المجتهد المستقل ولذلك هو نفسه النووي يقول هذا من زمان ما يوجد. نعم نعم يا لوها
نعم بعدم اشتراط الشيخ المفتي ونقل الخطيب في اشتراط المسلمين على فاسق نقص الاسواق. يا شيخ اذا خرجنا من هذه البلاد اكثر العلماء اكثر من يفتي حالق للحيه فلا يبقى
له مفتي في أكثر. إيه هذه مشكلة، أنا قلت المشكلة هذه مشكلة جدا.
يعني نرجح مفترض.
نعم. هو إذا صح الإجماع ما يمكن نخرج عن الإجماع، لكن ما أظن بيصح الإجماع في هذه المسائل، وربما يكون بعض المفتين الذي تشير إليهم يرون أن حلق اللحية لا بأس به. الدخان
شيخ.
ها؟ وكذلك الدخان.
مكروه.
وكذلك إسبال الثوب. كل هذا عند بعض الناس ما هي شيء، يعني ليس حرام. نعم. ايش؟
هل
لا تفرق
بين المجتهد المطلق والمفتي المطلق؟
اي المجتهد اوسع من المفتي المطلق، لانه يكون عنده ملكه يستطيع ان يرجح ويعلل ويدلل بخلاف المفتي.
بارك الله فيكم. إذا كان المفتي معروفا باستهزائه بأهل السنة،
بإيش؟
باستهزائه بأهل السنة أو الملتزمين بالسنة، كمن يقصر ثوبه أو يعفي لحيته أو كذا، ويظهر منه الاستهزاء بمثل هذه الأمور، فهل تقبل فتوى أو يستفتى؟
والله في ظني أن يقال إذا وثق الإنسان إلى عالم طالب علم، سواء فاسق ولا غير فاسق، إذا وثق إلى بفتوى أخذ به إذا لم يوجد غيره، لأن لا شك أن هذا الإنسان عنده اطلاع وإن كان فاسقا أقرب إلى إصابة الحق من عام ينتصره في الطريق، ولا ما لا تصل إذا كان لا يوجد في هذا البلاد إلا هذا الطراز. نعم. لا، هذا لا يفتي من لم يعرف عرف الناس في الأمور التي تحتاج إلى معرفة العرف، لكن في مسائل الصلاة، الركوع، السجود، القراءة ما تحتاج إلى عرف، لكن في المسائل العرفية تحتاج إلى الرجل العرف لا بد أن يعرف. نعم. مخير طيب في أي باب؟ باب في الفصول المهمة؟ ها؟ نعم.
وللمفتي المنتسب أربعة أحوال: أحدها أن لا يكون مقلدا لإمامه لا في المذهب ولا في دليله لاتصافه بصفة المستقل، وإنما ينسب إليه لسلوكه طريقه في الاجتهاد. وادعى الأستاذ أبو إسحاق هذه الصفة لأصحابنا، فحكى عن أصحاب مالك رحمه الله وأحمد وداود وأكثر الحنفية أنهم صاروا إلى مذاهب أئمتهم تقليدا لهم، ثم قال: والصحيح الذي ذهب إليه المحققون ما ذهب إليه أصحابنا، وهو أنهم صاروا إلى مذهب الشافعي لا تقليدا له، بل لما وجدوا طرقه في الاجتهاد والقياس أسد الطرق، ولم يكن لهم بد من الاجتهاد سلكوا طريقه، فطلبوا معرفة الأحكام بطريق الشافعي. وذكر أبو علي السنجي بكسر السين المهملة نحو هذا، فقال: اتبعنا الشافعي دون غيره لأنا وجدنا قوله أرجح الأقوال وأعدلها لا أنا قلدناه. قل هذا الذي ذكراه.
عرفتم الفرق بين هذا وهذا؟ التقليد أن يأخذ بقوله بقطع النظر عن دليله وتعليله، وأما الاتباع فهو أن يسلك ما ذهب إليه هذا الإمام بكيفية الاستدلال والتعليل وما أشبه ذلك. وهذا يقع كثيرا للعلماء، فمثلا الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله هو من الحنابلة، لكن هل هو مقلد للإمام أحمد؟ لا، لكنه على منهجه في الاستدلال والتعليل والتأصيل والتقعيد، وإن كان ليس مقلدا له تقليدا محض. لكن لو يأتي إنسان عامي يسأل عالما ثم يفتيه العالم، صار هذا العامي إيش؟ مقلدا تقليدا محض. نعم. أما قول اتبعنا الشافعي من غيره لأنه وجدنا قوله أرجح الأقوال وأعدلها، فهذا هو ما رأى. لكن القاضي أبو يعلى غيره قالوا إن اتبعنا الإمام أحمد رحمه الله لأننا وجدنا أنه أقرب الأئمة إلى السنة، ولا شك أن من المشتهر المعروف أن الإمام أحمد يطلق عليه إمام أهل السنة، وأنه أقرب المذاهب إلى إصابة السنة. لكن مع ذلك لا تجد الخلاف بين الأئمة إلا شيئا يسيرا. حتى الإمام أحمد قال بعضهم إنه ما من قول في مذهب إلا وللإمام أحمد رحمه الله قول فيه، ولهذا يوجد عن الإمام أحمد روايات متعددة في مسألة واحدة. نعم.
قلت هذا الذي ذكراه موافق لما أمرهم به الشافعي ثم المزني في أول مختصره وغيره بقوله مع إعلاميه. وش هذه؟
إعلاميه.
نعم.
وش عندك؟
عندنا إعلاميه.
إعلاميه؟ لأن بقوله مع
إعلاميه نهي.
ها؟
إعلاميه نهي.
ما عندنا يا
إعلاميه.
الظاهر إنه بقوله مع كونه يعني عالما أو علامة، ولو كانت مع علاميته بقوله مع علاميته أو نهيه عن تقليده وتقليده. على كل حال المعنى أنه مع كونه عالما ينهى عن تقليده وتقليد غيره، هذا المعنى.
بقوله مع إعلاميه نهيه عن تقليده وتقليد غيره. قال أبو عمرو دعوى انتفاء التقليد عنه مطلقا لا يستقيم ولا يلائم المعلوم من حالهم أو حال أكثرهم. وحكى بعض أصحابنا الأصول منا أنه وحكى بعض أصحاب الأصول منا أنه لم يوجد بعد عصر الشافعي مجتهد مستقل. الكلام هذا مشكل، يعني
إيش؟
يقتضي أن الإمام أحمد لم يكن مجتهدا اجتهادا مستقلا.
نعم.
يعني قال بعد عصر الشافعي،
لأنه بعد عصره وعصره يمتد إلى أكثر من هذا، لأن الإمام أحمد في عصر الشافعي من تلاميذه.
ثم فتوى المفتي في هذه الحالة كفتوى المستقل في العمل بها والاعتداد بها في الإجماع والخلاف.
إذن هذا مستقل لكنه
متبع.
نعم متبع، ليس مستقل بنفسه لكنه متبع. ومثل هذا كثير من العلماء كالشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وكذلك المؤلف النووي وغيره. نعم.
الحالة الثانية أن يكون مجتهدا مقيدا في مذهب إمامه مستقلا بتقرير أصوله بالدليل، غير أنه لا يتجاوز في أدلته أصول إمامه وقواعده، وشرطه كونه عالما بالفقه وأصوله وأدلة الأحكام تفصيلا، بصيرا بمسالك الأقيسة والمعاني، تام الارتياض في التخريج والاستنباط، قيما بإلحاق ما ليس منصوصا عليه لإمامه بأصوله، ولا يعرى عن شوب تقليد له لإخلاله ببعض أدوات المستقل بأن يخل بالحديث أو العربية، وكثيرا ما أخل بهما المقيد، ثم يتخذ نصوص إمامه وصولا يستنبط منها كفعل المستقل بنصوص الشرع، وربما اكتفى في الحكم بدليل إمامه ولا يبحث عن معارض كفعل المستقل في النصوص. وهذه صفة أصحابنا أصحاب الوجوه وعليها كان أئمة أصحابنا أو أكثرهم، والعامل بفتوى هذا مقلد لإمامه لا له. ثم ظاهر كلام الأصحاب أن من هذا حاله لا يتأدى به فرض الكفاية.
يقول العامل بفتوى هذا مقلد لإمامه لا له، هذا فيه نظر، بل العامل بفتواه مقلد له وهو مقلد لإمامه، إلا إذا قال المفتي هذا مذهب الشافعي مثلا، هذا مذهب حنبل، هذا مذهب مالك، هذا مذهب أبي حنيفة، فنعم. وأما إذا أفتاه وهو مقلد لأحد الأئمة فإن المستفتي سيكون مقلدا لمن؟ للمفتي. نعم.
قال أبو عمرو: ويظهر تأدي الفرض به في الفتوى، وإن لم يتأد في إحياء العلوم التي منها استمداد الفتوى، لأنه قام مقام إمامه المستقل تفريعا على الصحيح، وهو جواز تقليد الميت، ثم قد يستقل المقيد في مسألة أو باب خاص كما تقدم، وله أن يفتي فيما لا نص فيه. في الحال الأولى
قريبا أنه يجب أن يكون مجتهدا في باب من أبواب الفقه. نعم.
وله أن يفتي فيما لا نص فيه لإمامه بما يخرجه على وصوله، هذا هو الصحيح الذي عليه العمل، وإليه مفزع المفتين من مدد طويلة. ثم إذا أفتى بتخريجه فالمستفتي مقلد لإمامه لا له، هكذا قطع به إمام الحرمين في كتابه الغياثي وما أكثر فوائده. قال الشيخ أبو عمرو: وينبغي أن يخرج هذا على خلاف حكاه الشيخ أبو إسحاق الشيرازي وغيره، أن ما يخرجه أصحابنا هل يجوز نسبته إلى الشافعي؟ والأصح أنه لا ينسب إليه، ثم تارة يخرج من
نص. وهذا هو الظاهر، أن المخرج على نص الإمام ليس كنص الإمام، لأن الإمام نفسه ربما يعارض في تخريجه على ما قال. فلهذا الذي يظهر أن المستفتي فيما كان مخرج على أصول الإمام مقلد لمن؟ للمفتي. نعم.
ثم تارة يخرج من نص معين لإمامه، وتارة لا يجده فيخرج على أصوله بأن يجد دليلا على شرط ما يحتج به إمامه فيفتي بموجبه، فإن نص إمامه على شيء ونص في مسألة تشبهها على خلافه فخرج من أحدهما إلى الآخر سمي قولا مخرجا. وشرط هذا التخريج ألا يجد بين نصيه فرقا، فإن وجده وجب تقريرهما على ظاهرهما.
ولهذا تجدون في كتب الخلاف ويقولون مثلا: ويخرج أو تخرج كل مسألة على أخرى من نصه في كذا، لأنه أحيانا يكون على الإمام روايتين يكون عن الإمام روايتان، ثم يأتي أصحاب الإمام يخرجون كل واحدة على الأخرى، بمعنى أن يحملوا هذه على هذه وهذه على هذا مع الاختلاف، لكن لا بد من الرجوع إلى أصل المذهب.
ويختلفون كثيرا في القول بالتخريج في مثل ذلك لاختلافهم في إمكان الفرق. قلت: وأكثر ذلك يمكن فيه الفرق وقد ذكروه.
نعم، التخريج القياس، قياس هذه على نص. اي نعم، ولهذا يقولون لهذه الرواية مخرجة، يعني مقيسة على ما نص عليه. نعم، إيه المقلدين لازم أهل التقليد يمشون على هذا. نعم.
الحالة الثالثة،
لاحظوا أننا نسمع كثيرا الحالة الثالثة، والأفصح لغة تذكير الحال لفظا وتأنيثها معنى، وعلى هذا فيقال في مثل العبارة دي الحال الثالثة. نعم، ما انتهى الوقت. ايش القياسي بالهمزة؟ الله محتمل. ما نعم، الثاء بالثاء مستمرة. نعم،
الحال الثالثة أن لا يبلغ رتبة.
لا هو الحال
والله
نقل أمانة.
الحكمة ظلت المؤمن.
ها؟
أقول الحكمة ظلت المؤمن.
لا لا، هي جائزة لكن الأفصح.
طيب، الحالة الثالثة أن لا يبلغ رتبة أصحاب الوجوه لكنه فقيه النفس، حافظ مذهب إمامه، عارف بأدلته، قائم بتقريرها، يصور ويحرر ويقرر ويمهد ويزيف ويرجح، لكنه قصر عن أولئك لقصوره عنهم في حفظ المذهب أو الارتياض في الاستنباط أو معرفة الأصول ونحوها من أدواتهم، وهذه صفة كثير من المتأخرين إلى أواخر المئة الرابعة المصنفين الذين رتبوا المذهب وحرروه وصنفوا فيه تصانيف فيها معظم اشتغال الناس اليوم، ولم يلحق الذين قبلهم في التخريج. وأما فتاويهم فكانوا يتبسطون فيها تبسط أولئك أو قريبا منه، ويقيسون غير المنقول عليه غير مقتصرين على القياس الجلي، ومنهم من جمعت فتاويه ولا تبلغ في التحاقها بالمذهب مبلغ فتاوي أصحاب الوجوه. الحالة الرابعة أن يقوم بحفظ المذهب ونقله وفهمه في الواضحات والمشكلات، ولكن عنده ضعف في تقرير أدلته وتحرير أقيسته، فهذا يعتمد نقله وفتواه فيما يحكيه من مسطورات مذهبه من نصوص إمامه وتفريع المجتهدين في مذهبه، وما لا يجده منقولا إن وجد في المنقول معناه، بحيث يدرك بغير كبير فكر أنه لا فرق بينهما جاز إلحاقه به والفتوى به. وكذا ما يعلم اندراجه تحت ضابط ممهد في المذهب، وما ليس كذلك يجب إمساكه عن الفتوى فيه، ومثل هذا يقع نادرا في حق المذكور، إذ يبعد كما قال إمام الحرمين أن تقع مسألة لم ينص عليها في المذهب ولا هي في معنى المنصوص ولا مندرجة تحت ضابط، وشرطه كونه فقيه النفس ذا حظ وافر من الفقه، قال أبو عمرو. وأن يكتفى في حفظ المذهب في هذه الحالة والتي قبلها بكون المعظم على ذهنه، ويتمكن لدربته من الوقوف على الباقي على قرب.
التفاصيل صعب تطبيقها بالوقت الحاضر. أكثر الناس الآن تجده يرى نفسه مجتهدا مستقلا أو مفتيا مستقلا، ولا يوجد ولا في حال الرابعة. سددوا وقاربوا. نعم،
انتهى الوقت؟
لا باقي.
لا غادي يسألون يا شيخ، ولا غادي يسألون
ايش؟
يمكن عنده مسألة كثيرة.
اي يمكن. نعم، هذا ذكر بها الخلاف، لكن يجب ان ينص على انها روايه مخرجه، لان الامام ربما لو عرضت عليه هذه المساله ما قبل. نعم.
شكل
الاسلام تيميه رحمه الله لا يعتبره مسلما مستقلا، لا ما هو بالظاهر، لا، لان تصرفاته رحمه الله تدل على عدم ذلك، اذ هو دائما يقول قال اصحابنا وتخرج عن نصوص الامام وما اشبه ذلك. نعم.
وصلت لهم اشياء لم تنتج عنها
وعلى هذا ايضا يعني حدث المسائل
لا. ها. وصلت لهم ادله ما وصلت ما خفيت على المتقدمين
لم تخف علي
لا خفيت على المتقدمين وايضا طرق يعني مثلا تجد ان الامام المتقدم يصحح اضاعه الحديث لانه لم ياتي الا الطرق الضعيفه ولكن ربما وصل من متاخر طرق اخرى هي صحيحه
لذلك
على هذا يعني كيف يفعل طالب ماذا يفعل طالب ان خفت عليه ان مثلا ضاق في الوقت من يقلل الان هل يقلل الان
والله يا شيخ العلماء الاولين في تصحيحهم وتضعيفهم ليسوا ينظرون الى مجرد السند كما يفعل بعض الناس الآن. بعض الناس الآن ما ينظر إلى متن الحديث وهل يخالف المعلومة من السنة أو من القرآن، فتجد يعتمد على ظاهر السند ثم يصح أو على ظاهر السند ثم يضع، مع أن المتن لا بد أن يكون له اعتباره، لهذا من شرط الصحيح أن لا يكون الحديث معللا ولا شاذا، وهذه مسألة تفوت بعض الناس.
لكن
شيخ
أوضح من ذلك ربما أدلة بأسمتها ما تصل
هذا يمكن هذا ما دام الصحابة رضي الله عنهم خفي عنهم حديث الطاغوت يمكن هذا.
يعني بعض الطلاب يقول أنا إذا خفيت علي مسألة
لا لي أنا أو غيري، إنما مسألة ربما يطلع مثل المتأخر على شيء لم يطلع عليه المتقدم، هذا ممكن ما ينكر، لكن الغالب أن علوم الأولين أصح وأقرب إلى الصواب وأسد، هذا الغالب. يعني لا ما نقول قل المتقدم، أخشى يروح الواحد قال فلان وهو ما يدوش. نعم.
قلنا
أن
شفنا
في نعم. هذا
المقيم يوم الخلاف أحيانا عن بعض الإمامية وبعض أهل الإسلام.
إيش؟
يوم الخلاف أحيانا. عن بعض الإمامية. أو عن بعض المعتزلة. يراد مثل هذا الخلاف شيخ.
يريد ولا يعتد به، ما يعتد به. ربما يريده إذا 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 كانت المسألة. أنا أذكر من هذا مسألة الطلاق الثلاث، أن الرافضة لا يرون الطلاق الثلاث لا يقع أبدا، لا واحدة ولا أكثر، يقول أن هذا ليس عليه أمر الله ورسوله فيكون مردودا. هو يقصد بذلك التقوية. أبني هو على كل حال إذا كان هذا القول لا يقوي بدعته ولكنه يقوي جانب الحق فلا بأس، لأن أهل البدع أهل البدع عندهم علماء لا شك، لكن علماء بعضهم ضال والعياذ بالله. أن تعرف أن العوام ما عندهم علم، وإذا قلنا اتبع من 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 ترى ذهب يتبع الرخص، هذا الغالب، غالب على العام أن يتبع الرخص، فمثل يقول إنه يريد أن يشرب الدخان لأن بعض العلماء حله، ما يمكن هذا، أو تقول المرأة أنها تريد أن تخرج كاشفة الوجه لأن بعض العلماء حله، هذا لا يمكن، يعني يفرق نظام المجتمع. أبدا أنا أرى أن العوام لا يخلفون عما عليه علماء أبدا، وهذا ما رأيته في فتوى للشيخ عبد الرحمن رحمه الله عن شخص أظن في الدخان، قال لا، قال العام يقلل العلماء بلده. نعم.
الحرف الثالث والرابع.
نعم. لا هم ما أظن لا هذا كما علمت ليس تقليدا في الواقع، ليس تقليدا، لكن الحالة الثالثة والرابعة ضعيفة جدا، والآن هذا أيضا عند الشافعية ربما من هذه الصلاحات عندهم ما نعرف. نعم. نعم. إيش؟ فقيها نفس بمعنى أنه ليس عنده تعصب وليس عنده انكماش، هذا اللي يراه بالمعنى.
هل يمكن يوجد؟
لأن علم
مبني على علم
السابق
سيكون
مقلد. إذا بهذه الشروط اللي هم ذكروا ما هم
لا يمكن أن يوجد.
يمكن فيما سبق يعني؟ فيما يأتي ولا أما ما يأتي ما نفي العلم عند الله.
لا يمكن
أن يبني على علم المتقدمين. إذا بناء يكون مقلد الله. لا يعني ياخذ أقوال العلماء الأولين ويرجعها بالأدلة.
يكون مستقلا
ما في شك. أجل معناه ما يوجد مستقل من عهد الصحابي الجو. حتى العلم ما هو مستقل.
الشيخ الإسلام لماذا يقول
يكون
مستقل؟
نعم. الشيخ الإسلام. ما أظن مستقل. ولا شك انه رحمه الله مجتهد، لكن يكون مستقل لا ينتسب الى امام هو مستقل، وينتسب الى امام ويتكلم عن امام احمد ويبني فقه وعلى ماذا بني الامام. نعم. نجاري
بعض الطلبه يعني يقول ان هذه الشروط التي وضعها الشيخ رحمه الله يعني قد تكون ما انزل الله بها بالسلطان.
ايش؟
يقول انها شروط هذه ليست واجبة تقيد بها، وكان السلف يقولون من أمهات الكتب كذلك.
إيه هذا يقوله من يقول أنا من وجهة وطلع الثنايا متى أضع الإمامة تعرفون، من يرى نفسه مجتهدا مستقلا وهو لا يعرف من الفقه إلا كتاب الطهارة.
شيخ يقول فقط لأخذ الحديث،
هذا ما هو صحيح أبدا، ولهذا يضلون كثيرا، تجدهم يضلون كثيرا في أمور واضحة. انتهى الوقت.
أيها الإخوة، في ختام هذه المادة نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة، مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة، شارع هلالة، رقم الهاتف والناسخة الهاتفية 06-364-8880، والرقم الثاني 06-364-5880، ورقم صندوق البريد 2500 و1000.
أحد فرق الخوارج.
كيف؟
الشراه أحد فرق الخوارج.
الأخوان يقول عندنا الشراه.
شراه. شراه.
شراه.
الخوارج يعني يتفرق منهم يعني يدعون شراه من الله تعالى.
إيش؟
يدعون شراه من الله تعالى.
شراه.
نعم. يعني كانوا في اليمن. القرن الثاني.
لا أبوان راجعوا، لأن هو لو لم تأتي النصفة الشرار كان مراضها. الأخوان يقول هذا بارد صك ذا. نعم، على كل حال الوصف هؤلاء الشرار سواء الشرار أو الشرار أنهم يسبون السلف الصالح، فهؤلاء فتاويهم مردودة وأقوالهم ساقطة، لأن هذا من أعظم الفسق. نعم.
والقاضي كغيره في جواز الفتيا بلا كراهة، هذا هو الصحيح المشهور من مذهبنا.
لكن بشرط ألا يظن أن هذا المستفتي سيكون له حكومة، فإن ظن ذلك فله أن يمتنع، لأن بعض الناس يأتي إلى شخص يستفتيه وهو يعني القاضي وله حكومة من أجل إذا أفتاه القاضي ثم حصلت المخاصمة وحكم بخلاف ما أفتى صار مشكلة. فالواجب أن المفتي في أن القاضي ينتبه لهذا. نعم، هذه جملة معترضة. قال الشيخ
ورأيت في بعض تعاليق الشيخ أبي حامد أن له الفتوى في العبادات وما لا يتعلق بالقضاء، وفي القضاء وجهان لأصحابنا، أحدهما الجواز لأنه أهل، والثاني لا لأنه موضع تهمة. وقال ابن المنذر تكره الفتوى في مسائل الأحكام الشرعية، وقال شريح أنا أقضي ولا أفتي.
قول مسائل الأحكام الشرعية يعني ما يمكن أن يكون فيه القضاء.
فصل. قال
ذلك ذكرنا لكم في الليلة الماضية أنه لا ينبغي أن يفتي فيما إذا أتاه شخص تحت إمرة أو تحت إدارة يستفتيه عن فعل المدير، قلنا إنه لا يفتي، لأن هذا ربما يحصل فيه فوضى، ويقول للمستفتي إذا كان الأمر مشكلا فقل للمدير مثلا أو للرئيس يتصل بي، حتى تكون الفتوى أنفع وأعم. نعم.
فصل. قال أبو عمرو المفتون قسمان، مستقل وغيره. القسم الأول، فالمستقل شرطه مع ما ذكرنا أن يكون قيما بمعرفة أدلة الأحكام الشرعية من الكتاب والسنة والإجماع والقياس.
صلح
سم
أقول الأخوان صلحوا من الكتاب، يعني عندي عام.
وانا عندي ان يكون فقيها بمعرفه في نسخه بدل قيما.
نعم، وهي عندنا ايضا. ها كيف مستقل وغيره؟ ها يأتي سيفصل سيبين. فالمستقل هذا القسم الأول.
هو أشكل عليه حسن الله إليك إني أنا قرأت القسم الأول وأنا قرأت القسم الأول وآدم ليس عنده القسم الأول.
إيه إحنا عندنا في المستقل شرط.
إيه هو اللي أشكل عليه إنه ما عنده القسم الأول، لفظة القسم الأول ما عنده.
بس فقط. ها؟ لكن عندنا في المستقل شرط هذا القسم الأول. نعم.
بمع أن فالمستقل شرطه مع ما ذكرنا أن يكون قيما بمعرفة أدلة الأحكام الشرعية من الكتاب والسنة والإجماع والقياس وما التحق بها على التفصيل، وقد فصلت في كتب الفقه فتيسرت ولله الحمد. وأن يكون عالما بما يشترط في الأدلة ووجوه دلالتها وبكيفية اقتباس الأحكام منها، وهذا يستفاد من أصول الفقه، عارفا من علوم القرآن والحديث والناسخ والمنسوخ والنحو واللغة والتصريف واختلاف العلماء واتفاقهم بالقدر الذي يتمكن معه من الوفاء بشروط الأدلة والاقتباس منها، ذا دربة وارتياض في استعمال ذلك، عالما بالفقه ضابطا لأمهات مسائله وتفاريعه. فمن جمع هذه الأوصاف فهو المفتي المطلق المستقل الذي يتأدى به فرض الكفاية، وهو المجتهد المطلق المستقل لأنه يستقل بالأدلة بغير تقليد وتقيد بمذهب أحد. قال أبو عمرو: وما شرفناه من حفظه لمسائل الفقه لم يشترط في كثير من الكتب المشهورة، لكونه ليس شرطا لمنصب الاجتهاد، لأن الفقه ثمرته فيتأخر عنه، وشرط الشيء لا يتأخر عنه. وشرطه الأستاذ أبو إسحاق الإسفرائيني وصاحبه أبو منصور البغدادي وغيرهما. واشتراطه في المفتي الذي يتأدى به فرض الكفاية هو الصحيح، وإن لم يكن كذلك في المجتهد المستقل. ثم لا يشترط أن يكون جميع الأحكام على ذهنه، بل يكفيه كونه حافظا المعظم متمكنا من إدراك الباقي على قرب. وهل يشترط أن يعرف من الحساب ما يصحح به المسائل الحسابية الفقهية؟ حكى أبو إسحاق وأبو منصور فيه خلافا لأصحابنا، والأصح اشتراطه.
الأصح عدم اشتراطه، لأن المسائل الحساب وسائل للوصول إلى معرفة الوصايا والفرائض المواريث وما أشبهها، وبإمكانه أن يفتي فيقول مثلا للزوجات الثمن وللأم السدس وللبنت كذا وللأخت كذا، وإن لم يعلم يعني وإن لم يعلم الحساب. نعم.
ثم إنما نشترط اجتماع العلوم المذكورة في مفتي مطلق في جميع أبواب الشرع، فأما مفتي في باب خاص كالمناسك والفرائض فيكفيه معرفة ذلك الباب، كذا قطع به الغزالي وصاحبه ابن برهان بفتح الباء وغيرهما. ومنهم من منعه مطلقا، وأجازه ابن الصباغ في الفرائض خاصة
والأصح جوازه مطلقا.
هذا هو الصحيح لا شك. يعني مثلا الإنسان إذا كان عنده اجتهاد في باب من أبواب الفقه أو أبواب العلم الأخرى فله أن يفتي به وإن لم يكن عارفا بالأبواب الثانية. مثلا إنسان جيد في الفرائض مجتهد في الفرائض لكنه في النكاح ما يعرف، نقول أفتي في الفرائض ولا حرج. ولو قلنا أنه لا بد أن يكون مشاهدا في جميع أبواب الفقه ما وجدنا مفتيا. فالأصح كما قال النووي رحمه الله جوازه مطلقا. نعم.
القسم الثاني المفتي الذي ليس بمستقل ومن دهر طويل عدم المفتي المستقل وصارت الفتوى إلى المنتسبين إلى أئمة المذاهب المتبوعة.
هذا يقولها النووي. نعم. من دهر طويل. ونحن نقول أيضا من دهور، من دهور طويلة. الله المستعان. نعم.
وللمفتي المنتسب أربعة أحوال
فيها. بدون رجع الى الله
ويستدل
بقوله
تعالى وما جعل
عليكم
في الدين بالحرج وبقوله
تعالى لكن ما الذي ادرانا ان الايسر من اقوال العلماء هو الصواب الموافق للكتاب والسنة؟ لا لا غلط. نعم.
لا يفتي في مسألة يظن أنه فتوى فيها حكومة.
نعم.
أليس الفتوى والحكومة تكون نفس المادة الواحدة والتي ليست واحدة؟
لا لا. لأنه يعني قد يكون عند الخصم ما لم يبينه المستفتي. وهذا يقع كثيرا.
ولا يكون القاضي حجة على هذا المستفتي الأول.
نعم.
لأنه إنما أفتى على حال وهذا شيء
بعض. أبدا لا ما هو. الخصم أعمى. الخصم أعمى ما وأنت قلت لذلك اليوم كذا وكذا وما الذي أدرانا أن عند خصمه ما ليس عنده. نعم
شيخ بالنسبة للمفتي المفتي حسب الحال حسب الحال.
نعم.
ننظر إلى حال المستفتي.
نعم.
قد يشدد عليه وقد يتساهل معه.
نعم. لكن شرط أنه في إطار الأدلة.
نعم. فيعني هذا أنه مثلا لا يحرم عليه يعني قد يصل إلى أنه يحرم عليه شيئا حلالا يعني يشدد عليه إلى أن يمنعه.
أليس عمر منع الناس من الرجوع إلى زوجاتهم إذا طلقوا ثلاثا؟ أن مهمة دي. قد تكون معها أولاد ومع ذلك منع الرجعة. نعم.
قلنا المفتي إذا أفتى يكون هو أول الناس عملا بهذه الفترة.
نعم.
لكن بعض طلبة العلم يقولون أن بعض الأمور التي تمنع من باب سد الذريعة أنها تعمل يعني يفتي الناس بالمنع وهو يجد نفسه العمل بها لأن الذريعة هنا مأمونة كذا. ومثل مثل ذلك يقول مثل من تصرف في حق غيره كمال اليتيم والصدقات لا يجوز له أن يتصرف بها إلا بالأصل وهو يستقرض منها ويدين منها لأنه يقول هذا مأمون إن شاء الله.
لا بس هذا لا يجوز هذا ليس بمأمون إطلاقا. يعني ظننت مسألة أخرى حقيقة إن بعض الناس يعني يقول هذه لو أفتح الباب للناس ما انضبط لكن أنا بنفسي ضرب نفسي ما يكون لكن أما مسألة المال هذا غلط. استقرض مثلا هل يأمن أنه يوفي قبل من مال اليتيم أو من مال موكل فيه كوصية؟ ما يأمن.
بعض العلماء قال بهذا
ما أعلم ما سمعت عنه قال بهذا ولو قال بهذا فهو غصر. أما مسائل أخرى يعني سد الذرائع يمكن يمكن أني أنا أرى الاحتياط أن لا يعلم كيف يقول الله لهم يوم القيامة إذا قال لو حرمت على عبادي كذا وأنت فعلت.
والأموال لا يتصرف.
لا أبدا الأموال ما يجوز إطلاقا. سليم
الله عنك يا شيخ تقسيم الفتوى يا شيخ مثل ما ذكر ابن نوح والرسول صلى الله عليه وسلم يقول رحم الله من بلغ عني ولو واحد
بلغ عنه
اي نعم يا شيخ جبنا الانسان بدرك من نفسه وعلم ان الفتوى منها انها من احكام الشرع وجاء واحد
محتاج الفتوى. إيه بيجينا إن شاء الله يا سليم بيجينا إن شاء الله ما تقرب به علمك وتطمئن إليه نفسك في المجتهد الثاني عند غير مستقل كلامه في المجتهد المستقل ولذلك هو نفس النووي يقول هذا من زمان ما يوجد. نعم نعم يا لوها
أنا أرجح نعم شيخ في عدم اشتراط
شيخ المفتي 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 المفتي
المفتي المفتي المفتي المفتي المفتي المفتي
المفتي المفتي المفتي المفتي هو إذا صح الإجماع ما يمكن نخرج عن الإجماع لكن ما أظن يصح الإجماع في هذه المسائل وربما يكون بعض المفتين الذي تشير إليهم يرون أن حلق اللحية لا بأس به ها؟ وكذلك الدخان وكذلك إسبال الثوب كل هذا عند بعض الناس ما هي شيء يعني ليس حرام. نعم ايش؟
الولايه
تفرق
بين المجتهد المطلق والمفتي المطلق.
اي المجتهد اوسع من المفتي المطلق لانه يكون عنده ملكه يستطيع ان يرجح ويعلل ويدلل كخلاف المفتي.
شيخ بارك الله فيكم اذا كان المفتي معروفا باستهزائه باهل السنه أو الملتزمين بالسنة كمن يقصر ثوبه أو يعفي لحيته أو كذا ويظهر يعني منه الاستهزاء بمثل هذه الأمور فهل تقبل فتواه أو يستفتى؟
في ظني أن يقال إذا وثق الإنسان إلى عالم طالب علم سواء فاسق ولا غير فاسق إذا وثق إلى بفتواه أخذ به إذا لم يوجد غيره لأنه لا شك أن هذا الإنسان عنده اطلاع وإن كان فاسقا أقرب إلى إصابة الحق من عام ينتصره في الطريق ولا ما لا تصل إذا كان لا يوجد في هذا البلاد إلا هذا الطراز. نعم لا هذا لا يفتي من لم يعرف عرف الناس في الأمور التي تحتاج إلى معرفة العرف لكن في مسائل الصلاة الركوع السجود القراءة ما تحتاج إلى عرف لكن في المسائل العرفية تحتاج إلى أرجو العرف لا بد أن يعرف. نعم مخير في أي باب؟ باب في الفصل المهمة؟ ها؟ نعم
وللمفتي المنتسب أربعة أحوال أحدها أن لا يكون مقلدا لإمامه لا في المذهب ولا في دليله لاتصافه بصفة المستقل وإنما ينسب إليه لسلوكه طريقه في الاجتهاد وادعى الأستاذ أبو إسحاق هذه الصفة لأصحابنا فحكى عن أصحاب مالك رحمه الله وأحمد وداود وأكثر الحنفية أنهم صاروا إلى مذاهب أئمتهم تقليدا لهم، ثم قال: والصحيح الذي ذهب إليه المحققون ما ذهب إليه أصحابنا، وهو أنهم صاروا إلى مذهب الشافعي لا تقليدا له، بل لما وجدوا طرقه في الاجتهاد والقياس أسد الطرق، ولم يكن لهم بد من الاجتهاد، سلكوا طريقه فطلبوا معرفة الأحكام بطريق الشافعي. وذكر أبو علي السنجي بكسر السين المهملة نحو هذا، فقال: اتبعنا الشافعي دون غيره لأننا وجدنا قوله أرجح الأقوال وأعدلها لا أننا قلدناه. قل: هذا الذي ذكره.
عرفت من الفرق بين هذا وهذا؟ التقليد أن يأخذ بقوله بقطع النظر عن دليله وتعليله، وأما الاتباع فهو أن يسلك ما ذهب إليه هذا الإمام بكيفية الاستدلال والتعليل وما أشبه ذلك. وهذا يقع كثيرا للعلماء، فمثلا الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله هو من الحنابلة، لكن هل هو مقلد للإمام أحمد؟ لا، لكنه على منهجه في الاستدلال والتعليل والتأصيل والتقعيد، وإن كان ليس مقلدا له تقليدا محضا. لكن لو يأتي إنسان عامي يسأل عالما ثم يفتيه العالم، صار هذا العامي إيش؟ مقلدا تقليدا محضا. نعم. أما قول اتبعنا الشافعي من غيره لأنه وجدنا قوله أرجح الأقوال وأعدلها، فهذا هو ما رأى. لكن القاضي أبو يعلى وغيره قالوا إن اتبعنا الإمام أحمد رحمه الله لأننا وجدنا أنه أقرب الأئمة إلى السنة، ولا شك أن من المشتبه المعروف أن الإمام أحمد يطلق عليه إمام أهل السنة، وأنه أقرب المذاهب إلى إصابة السنة. لكن مع ذلك لا تجد الخلاف بين الأئمة إلا شيئا يسيرا. حتى الإمام أحمد قال بعضهم إنه ما من قول في مذهب إلا وللإمام أحمد رحمه الله قول فيه، ولهذا يوجد عن الإمام أحمد روايات متعددة في مسألة واحدة. نعم.
قلت: هذا الذي ذكراه موافق لما أمرهم به الشافعي ثم المزني في أول مختصره وغيره بقوله مع إعلاميه. وش هذه؟
إعلاميه.
نعم.
وش عندهم؟
عندنا إعلاميه.
إعلاميه؟ لأن بقوله مع
إعلاميه
نهي. ها؟
إعلاميه
نهي. ما عندنا يا؟ إعلاميه. الظاهر إنه بقوله مع كونه يعني عالما أو علامة، ولو كانت مع علاميته بقوله مع علاميته أو نهيه عن تقليده وتغليده. على كل حال المعنى أنه مع كونه عالما ينهى عن تقليده وتقليد غيره، هذا المعنى.
بقوله مع إعلاميه نهيه عن تقليده وتقليد غيره. قال أبو عمرو: دعوى انتفاء التقليد عنه مطلقا لا يستقيم ولا يلائم المعلوم من حالهم أو حال أكثرهم. وحكى بعض أصحابنا الأصول منا أنه وحكى بعض أصحاب الأصول منا أنه لم يوجد بعد عصر الشافعي مجتهد مستقل. الكلام هذا مشكل، يعني يقتضي أن الإمام أحمد لم يكن مجتهدا الشهادة مستقلة.
نعم.
يعني قال بعد أصل الشهادة.
لأنه بعد أصله وأصله يمتد إلى أكثر من هذا. لأن الإمام أحمد في أصل الشهادة من تلاميذه.
ثم فتوى المفتي في هذه الحالة كفتوى المستقل في العمل بها والاعتداد بها في الإجماع والخلاف.
إذن هذا مستقل لكنه
متبع.
نعم متبع، ليس مستقل بنفسه لكنه متبع. ومثل هذا كثير من العلماء كالشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وكذلك المؤلف النووي وغيره. نعم.
الحالة الثانية أن يكون مجتهدا مقيدا في مذهب إمامه مستقلا بتقرير أصوله بالدليل، غير أنه لا يتجاوز في أدلته أصول إمامه وقواعده، وشرطه كونه عالما بالفقه وأصوله وأدلة الأحكام تفصيلا، بصيرا بمسالك الأقيسة والمعاني، تام الارتياض في التخريج والاستنباط، قيما بإلحاق ما ليس منصوصا عليه لإمامه بأصوله، ولا يعرى عن شوب تقليد له لإخلاله ببعض أدوات المستقل بأن يخل بالحديث أو العربية، وكثيرا ما أخل بهما المقيد. ثم يتخذ نصوص إمامه وصولا يستنبط منها كفعل المستقل بنصوص الشرع، وربما اكتفى في الحكم بدليل إمامه ولا يبحث عن معارض كفعل المستقل في النصوص. وهذه صفة أصحابنا أصحاب الوجوه وعليها كان أئمة أصحابنا أو أكثرهم. والعامل بفتوى هذا مقلد لإمامه لا له. ثم ظاهر كلام الأصحاب أن من هذا حاله لا يتأدى به فرض الكفاية.
يقول العامل بفتوى هذا مقلد لإمامه لا له، هذا فيه نظر، بل العامل بفتواه مقلد له وهو مقلد لإمامه، إلا إذا قال المفتي هذا مذهب الشافعي مثلا، هذا مذهب حنبل، هذا مذهب مالك، هذا مذهب أبي حنيفة، فنعم. وأما إذا أفتاه وهو مقلد لأحد الأئمة فإن المستفتي سيكون مقلدا لمن؟ للمفتي.
قال أبو عمرو: ويظهر تأدي الفرض به في الفتوى، وإن لم يتأد في إحياء العلوم التي منها استمداد الفتوى، لأنه قام مقام إمامه المستقل تفريعا على الصحيح، وهو جواز تقليد الميت. ثم قد يستقل المقيد في مسألة أو باب خاص كما تقدم، وله أن يفتي فيما لا نص فيه. في الحالة الأولى
قريبا أنه يجب أن يكون مجتهدا في باب من أبواب الفقه. نعم.
وله أن يفتي فيما لا نص فيه لإمامه بما يخرجه على أصوله، هذا هو الصحيح الذي عليه العمل، وإليه مفزع المفتين من مدد طويلة. ثم إذا أفتى بتخريجه فالمستفتي مقلد لإمامه لا له، هكذا قطع به إمام الحرمين في كتابه الغياثي وما أكثر فوائده. قال الشيخ أبو عمرو: وينبغي أن يخرج هذا على خلاف حكاه الشيخ أبو إسحاق الشيرازي وغيره، أن ما يخرجه أصحابنا هل يجوز نسبته إلى الشافعي؟ والأصح أنه لا ينسب إليه، ثم تارة يخرج من
نص. وهذا هو الظاهر، أن المخرج على نص الإمام ليس كنص الإمام، لأن الإمام نفسه ربما يعارض في تخريجه على ما قال. فلهذا الذي يظهر أن المستبدي في فيما كان مخرج على أصول الإمام مقلد لمن؟ للمفتي. نعم.
ثم تارة يخرج من نص معين لإمامه، وتارة لا يجده فيخرج على أصوله بأن يجد دليلا على شرط ما يحتج به إمامه فيفتي بموجبه فإن نص إمامه على شيء ونص في مسألة تشبهها على خلافه فخرج من أحدهما إلى الآخر سمي قولا مخرجا. وشرط هذا التخريج ألا يجد بين نصيه فرقا، فإن وجده وجب تقريرهما على ظاهرهما.
ولهذا تجدون في كتب الخلاف ويقول مثلا ويخرج أو تخرج كل مسألة على أخرى من نصه في كذا، لأنه أحيانا يكون على الإمام روايتين، يكون عن الإمام روايتان، ثم يأتي أصحاب الإمام يخرجون كل واحدة على الأخرى، بمعنى أن يحملوا هذه على هذه وهذه على هذه مع الاختلاف، لكن لا بد من الرجوع إلى أصل المذهب. نعم.
ويختلفون كثيرا في القول بالتخريج في مثل ذلك لاختلافهم في إمكان الفرق. قلت وأكثر ذلك يمكن فيه الفرق وقد ذكروه.
نعم. التخريج القياس، قياس هذه على نص. اي نعم. ولهذا يقولون لهذه الرواية مخرجة، يعني مقيسة على ما نص عليه.
هذا جاري الشيخ.
نعم. اي المقلدين لازم أهل التقليد يمشون على هذا. نعم.
الحالة الثالثة،
لاحظوا أننا نسمع كثيرا الحالة الثالثة، والأفصح لغة تذكير الحال لفظا وتأنيثها معنى. وعلى هذا فيقال في مثل العبارة دي الحال الثالثة. نعم. ما انتهى الوقت. ايش القياتي الهمزة هذا محتمل. ما نعم الثاء بالثاء محتمل. نعم.
الحال الثالثة ألا يبلغ رتبة
لا تقول حال
والله
النقل أمان.
الحكمة ظلت المؤمن.
ها؟
أقول الحكمة ظلت المؤمن.
لا لا هي جائزة لكن الأفصح.
طيب. الحالة الثالثة ألا يبلغ رتبة أصحاب الوجوه لكنه فقيه النفس حافظ مذهب إمامه عارف بأدلته قائم بتقريرها يصور ويحرر ويقرر ويمهد ويزيف ويرجح لكنه قصر عن أولئك لقصوره عنهم في حفظ المذهب أو الارتياض في الاستنباط أو معرفة الأصول ونحوها من أدواتهم، وهذه صفة كثير من المتأخرين إلى أواخر المئة الرابعة المصنفين الذين رتبوا المذهب وحرروه وصنفوا فيه تصانيف فيها معظم اشتغال الناس اليوم ولم يلحق الذين قبلهم في التخريج. وأما فتاويهم فكانوا يتبسطون فيها تبسط أولئك أو قريبا منه ويقيسون غير المنقول عليه غير مقتصرين على القياس الجلي، ومنهم من جمعت فتاويه ولا تبلغ في التحاقها بالمذهب مبلغ فتاوي أصحاب الوجوه. الحالة الرابعة أن يقوم بحفظ المذهب ونقله وفهمه في الواضحات والمشكلات ولكن عنده ضعف في تقرير أدلته وتحرير أقيسته، فهذا يعتمد نقله وفتواه فيما يحكيه من مسطورات مذهبه من نصوص إمامه وتفريع المجتهدين في مذهبه، وما لا يجده منقولا إن وجد في المنقول معناه، بحيث يدرك بغير كبير فكر أنه لا فرق بينهما جاز إلحاقه به والفتوى به. وكذا ما يعلم اندراجه تحت ضابط ممهد في المذهب، وما ليس كذلك يجب إمساكه عن الفتوى فيه. ومثل هذا يقع نادرا في حق المذكور، إذ يبعد كما قال إمام الحرمين أن تقع مسألة لم ينص عليها في المذهب، ولا هي في معنى المنصوص، ولا مندرجة تحت ضابط. وشرطه كونه فقيه النفس ذا حظ وافر من الفقه، قال أبو عمرو، وأن يكتفى في حفظ المذهب في هذه الحالة والتي قبلها بكون المعظم على ذهنه، ويتمكن لدربته من الوقوف على الباقي على قرب.
التفاصيل صعب تطبيقها في الوقت الحاضر. أكثر الناس الآن تجده يرى نفسه مجتهدا مستقلا أو مفتيا مستقلا، ولا يوجد ولا في حال الراقية. سددوا وقاربوا. نعم.
انتهى الوقت؟
لا باقي.
لغديهم يسألون يا شيخ. لغديهم يسألون.
إيش؟
يمكن عنده مسألة كثيرة.
أي يمكن. نعم. هذا ذكر بها الخلاف، لكن يجب ان ينص على انها روايه مخرجه، لان الامام ربما لو عرضت عليه هذه المساله ما قبل. لا ما هو بالظاهر، لا، لان تصرفاته رحمه الله تدل على عدم ذلك، إذ هو دائما يقول قال أصحابنا وتخرج عن نصوص الإمام وما شبه ذلك. نعم.
وصلت لهم أشياء لم تنعجل الأئمة
وعلى هذا أيضا يعني حدث المسائل
وصلت لهم أدلة ما وصلت ما خفيت على المتقدمين
لم تخف عليه
لا خفيت على المتقدمين وأيضاً طرق يعني مثل تجد الأمير عمر المتقدم وصحح إضاعة الحديث لأنه لم يأتي إلا الطرق الضعيفة ولكن ربما وصل للمتأخر طرق أخرى هي صحيحة لذلك على هذا يعني كيف يفعل طالب ماذا يفعل الطالب إن خفت عليه إن مثلا ضاق في الوقت من يقلل الأمر هل يقلل الأمر
الله يعشق العلماء الأولين في تصحيحهم وتضعيفهم ليسوا ينظرون إلى مجرد السند كما يفعل بعض الناس الآن. بعض الناس الآن ما ينظر إلى متن الحديث وهل يخالف المعلومة من السنة أو من القرآن، فتجده يعتمد على ظاهر السند ثم يصح، أو على ظاهر السند ثم يضعف، مع أن المتن لا بد أن يكون له اعتباره، لهذا من شرط الصحيح أن لا يكون الحديث معللا ولا شاذا، وهذه مسألة تفوت بعض الناس.
لكن
شيخ
أوضح من ذلك ربما أدلة
بأسمتها ما تصل، هذا يمكن هذا ما دام الصحابة رضي الله عنهم خفي عنهم حديث الطاغوت يمكن هذا.
يعني بعض الطلاب أنا سمعت يقول
أنا إذا خطيت
علي
مسألة فلست حمدا
للرسول شافعيا إنما أنا عطي بذلك يقول لا يفعل. طيب الله كلامه الآن يعني قريب جدا من الصواب، يقول هذا الإمام وصله بعض
أشياء معظم لا فإنه استغفر الله وتوب إليه، يقول له استغفر الله بص
هذا حق
احنا مثل إذا قلت تمر من تحت النخل على كل حال مئة المسألة عدل لي أنا أو غيري، إنما المسألة ربما يطلع مثل المتأخر على شيء لم يطلع عليه المتقدم، هذا ممكن ما يمكن هذا، لكن الغالب أن علوم الأولين أصح وأقرب إلى الصواب وأسد، هذا الغالب. يعني لا ما نقول قل المتقدم، أخشى يروح الواحد قال فلان وهو ما يدوش. نعم
نعم.
المقيم في
هذا اليوم إعلان واقعين يوجد خلاف أحيانا
عن بعض الإمامية وبعض أهل الإسلام. إيش؟
يوجد
خلاف
يعني
عن
بعض الإمامية أو عن بعض
الفلسفة يغادر هذا الخلاف شيخ وذكره يريد ولا يعتد به، ما يعتد به، ربما يريده إذا كانت المسألة، أنا أذكر من هذا مسألة الطلاق الثلاث، أن الرافضة لا يرون الطلاق الثلاث لا يقع أبدا لا واحدة ولا أكثر، يقول أن هذا ليس عليهم الله ورسوله فيكون مردودا. هو يقصد بذلك التقوية. أبني هو على كل حال إذا كان هذا القول لا يقوي بدعته ولكنه يقوي جانب الحق فلا بأس، لأن أهل البدع عندهم علماء لا شك، لكن علماء بعضهم ضال والعياذ بالله. نعم أن تعرف أن العوام ما عندهم علم، وإذا قلنا اتبع من ترى ذهب يتبع الرخص، هذا الغالب على العام أن يتبع الرخص، فمثل يقول إنه يريد أن يشرب الدخان لأن بعض العلماء حله، ما يمكن هذا، أو تقول المرأة أنها تريد أن تخرج كاشفة الوجه لأن بعض العلماء حله، هذا لا يمكن، يعني يفرق نظام المجتمع. أبدا أنا أرى أن العوام لا يخلفون عما عليه علماءهم أبدا، وهذا ما رأيته في فتوى للشيخ عبد الرحمن رحمه الله عن شخص أظنه في الدخان، قال لا قال العام يقلل العلماء بلده. نعم.
الحرف الثالث والرابع.
نعم. لا ما أظن لا هذا كما علمت ليس تقليدا في الواقع، ليس تقليدا، لكن الحالة الثالثة والرابعة ضعيفة جدا، والآن لهذا أيضا عند الشافعية ربما من هذه الصلاحات عندهم ما نعرف نحن. نعم. إيش؟ فقيها الناس بمعنى أنه ليس عنده تعصب وليس عنده انكماش، هذا اللي راح يجي معنا. إذا بهذه الشروط اللي هم ذكروا ما هم
لا يمكن أن يوجد،
يمكن فيما سبق يعني فيما يأتي ولا أما ما يأتي ما نفي عند الله،
لا يمكن
يعني ياخذ اقوال العلماء الاولين ويرجعها بالادله
يكون
مستقلا، ما في شك اجل معناه ما يوجد مستقل من عهد الصحابه يلجو حجه العلم ما هو مستقل.
الشيخ
الاسلامي
ماذا يقول
مستقل؟ نعم الشيخ الاسلامي ما اظن مستقل، ولا شك انه رحمه الله مجتهد، لكن يكون مستقل لا ينتسب الى امام هو مستقل، وينتسب الى امام ويتكلم عن الامام احمد ويبني فقهه على ماذا بين الامام. نعم نجاري.
بعض الطلبة يعني يقول أن هذه الشروط التي وضعها الشيخ رحمه الله يعني قد يكون ما أنزل الله بها بسلطان.
إيش؟
يقول أنها شروط هذه ليست واجبة تقدم بها. كان السلف يأخذون من أمهات الكتب كذا.
إيه هذا يقوله هذا يقوله من يقول أنا من وجيرة وطلع الثنايا متى أضع الإمامة تعرفون. من يرى نفسه مجتهدا مستقلا وهو لا يعرف من الفقه إلا كتاب الطهارة. هذا ما هو صحيح ما هو صحيح أبدا. ولهذا يضلون كثيرا تجدهم يضلون كثيرا في أمور واضحة. انتهى الوقت.
أيها الإخوة في ختام هذه المادة نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة شارع هلالة رقم الهاتف والناسخة الهاتفية 06-364-8880 والرقم الثاني 06-364-5880 ورقم صندوق البريد 2500 و1000